بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه، كما عرفنا بالله وهدانا إليه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، ويتفقدوا هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل. فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى، أو جلسوا مجلس علم، أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم، أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته. وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا. افتتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بذكر مسألة مهمة في حياة المعلم والمتعلم، وهي الإخلاص لله تعالى في طلب العلم وفي تعليمه. وبين رحمه الله تعالى أن حكمه واجب، لذلك قال: يتعين أي يتوجب. والسؤال هنا: لماذا يجب الإخلاص في العلم طلبا وتعليما؟ الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول: تقدم معنا في الدرس الماضي أن طلب العلم من العبادات والأعمال التي يحبها الله تعالى. فإذا تقرر أن طلب العلم عبادة، فإن أي عبادة أريد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة لا تقبل حتى يجتمع فيها شرطان. الشرط الأول: إخلاص الدين لله تعالى، والدليل على ذلك قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. الشرط الثاني: تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي والاقتداء به، والدليل على ذلك قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فمن عبد الله تعالى ولم يخلص له الدين لم تكن عبادته مقبولة. ومن أخلص في عبادته لله تعالى ولم يصب سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عبادته معتبرة، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وصوابا، وهذه هي شروط قبول العمل. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كلمة عظيمة وقاعدة في هذا الباب، قال في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أي أخلصه وأصوبه. قالوا ما أخلصه وأصوبه؟ قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. هذا هو الوجه الأول في الجواب على السؤال. الوجه الثاني ورود النهي الأكيد والوعيد الشديد في حق من طلب العلم وعلمه لغير الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، وذكر منهم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، والعياذ بالله تعالى. وحتى تعلموا عظم هذا الأمر، فإن معاوية رضي الله عنه خال المسلمين وأمير المؤمنين، لما سمع بهذا الحديث أول مرة بكى بكاء شديدا حتى أخشي عليه، فلما أفاق مسح عن وجهه ثم قال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملون. وهذا من فقهه وزهده وخشيته رضي الله عنه. فطالب العلم يرجو الثواب من الله تعالى لا ليرتفع في أعين الناس ويعلو به فوق أعناقهم ويركب به أكتافهم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء، أي ليجادل به السفهاء، أو ليباهي به العلماء أي يفاخرهم به، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، والعياذ بالله. بناء على هذه الأوجه التي ذكرناها وما تضمنته من نصوص، تبين لنا لماذا كان الإخلاص واجبا في طلب العلم وفي تعليمه. وقلنا لكونه عبادة، والعبادة لا تقبل عند الله تعالى حتى يتوفر فيها الإخلاص والمتابعة، ولورود الوعيد في حق من كانت نيته لغير الله تعالى بل لحظوظ النفس والدنيا. بعد أن ذكرنا وجوب الإخلاص في طلب العلم، قد يسأل سائل كيف يتحقق الإخلاص في طلب العلم؟ يتحقق الإخلاص في طلب العلم بتجريد القصد لله تعالى، وأن يكون الباعث لطالبه على طلبه وجه الله عز وجل رجاء مثوبته وخوف عقوبته، وأن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ولهذا قال مهنا قلت لأحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حدثنا ما أفضل الأعمال؟ قال طلب العلم. قلت لمن؟ قال لمن صحت نيته. قلت وأي شيء يصحح النية؟ وهنا الشاهد من الأثر، قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. وقال أيضا ابن جماعة رحمه الله تعالى جوابا على السؤال: حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله عز وجل والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم لقائه والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل الأدنى بالذي هو خير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكلام سلفنا الصالح في وجوب الإخلاص في العلم طلبا وتعليما كثير. من ذلك قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، وليتقي المفاخرة والمباهات به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرياسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وينافر مساوئ الأخلاق ومشاين الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية وإخلاصها، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناتها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال أيضا ابن جماعة رحمه الله تعالى: العلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية لله تعالى قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله حبط وضاع وخسرت صفقته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. للإخلاص في طلب العلم وفي تعليمه آثار حميدة وفضائل شريفة على العبد في الدنيا قبل الآخرة. من ذلك أن الله يعطيه ويكفيه من أمور دينه ودنياه، ولهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: من طلب شيئا من العلم يبتغي به الله عز وجل آتاه الله عز وجل به ما يكفيه. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الأمر الثاني: الإخلاص لله تعالى يورث الفهم السليم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الروذباري رحمه الله: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. الأمر الثالث: بالإخلاص ينجو المرء من الوعيد الوارد على من طلب العلم لغير الله تعالى. الأمر الرابع: بالإخلاص ينتفع المرء بعلمه وينفع غيره، بل ويبقى هذا العلم ويدوم لأنه أريد به وجه الله تعالى والدار الآخرة. أما إذا كان لغير الله تعالى فإنه يمحق ويزول ويتلاشى كالسراب. ولهذا قال الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. وهذا مصداق لقول الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الأمر الخامس: أن الله يلقي على طالب العلم المهابة بين الناس، وفي الوقت نفسه تجده محبوبا مرضيا بينهم. ولعلمائنا قديما وحديثا صور مشرقة في عنايتهم بهذا الباب العظيم، وحرصهم الشديد على الإخلاص لله تعالى، وخوفهم من فساد نياتهم. ومن ذلك قال عون بن عمارة: سمعت هشاما الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. يعني أنه لم يخبر أحدا أنه في يوم من الأيام ذهب لطلب الحديث. لماذا؟ قال: أريد به وجه الله عز وجل. وهذا من شدة حرصه رحمه الله تعالى. لذا قال الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على كلامه، قال الذهبي: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم. وعن أبي عمرو بن حمدان أنه كان يفضل أبا يعلى الموصلي على الحسن بن سفيان، فقيل له: كيف تفضله ومسند الحسن أكبر وشيوخه أعلى؟ قال: لأن أبا يعلى كان يحدث احتسابا، يعني طلبا للأجر من الله تعالى. قال: لأن أبا يعلى كان يحدث احتسابا والحسن بن سفيان كان يحدث اكتسابا. ولهذا قال ابن عدي رحمه الله تعالى: ما سمعت مسندا على الوجه إلا مسند أبي يعلى، لأنه كان يحدث لله عز وجل. ومن كان يحدث لله تعالى فلا شك أن الله تعالى يبارك في هذا العلم ويقبل الناس عليه وينتفعون به. ومن دلائل ذلك أن مسند أبي يعلى الموصلي رحمه الله تعالى هو مكانة عالية عند أهل العلم إلى يومنا هذا. وأيضا قال الشاطبي رحمه الله تعالى صاحب القصيدة المشهورة في القراءات السبع والمعروفة بحرز الأماني ووجه التهاني، قال: لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله، لأنني نظمتها لله. وصدق رحمه الله، فلا تزال قصيدته إلى يومنا هذا تقرأ وتحفظ وتدرس، وهذا من أثر الإخلاص. وبعد هذا حفظكم الله، فعلى جميع المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة، كما قال المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، وقد بينا هذا في الدرس الأول. ثم قال: ويتفقد هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا، أي تصدروا لإسماع الناس، أو استمعوا أي هم، أو كتبوا أو حفظوا أي كتبوا العلم أو حفظوه، أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى، أو جلسوا مجلس علم، أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم، أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته، وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا من التفصيل بعد الإجمال، فإنه رحمه الله تعالى أجمل الكلام بقول حركاتهم وسكناتهم، ثم فصله بعد ذلك كما سمعتم، وهذا من حسن التأليف والتفهيم للطلاب. ثم قال رحمه الله تعالى: فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا، يعني داخل في هذا الوعد والفضل الوارد في هذا الحديث، فأنعم به وأكرم من فضل. سئل العلامة السعدي رحمه الله تعالى كما في الفتاوى السعدية والتي طبعت ضمن مجموع مؤلفات العلامة السعدي، ما نصه؟ ما الآداب التي ينبغي للعالم والمتعلم التخلق بها؟ فأجاب رحمه الله تعالى وكلامه كالتوضيح والتأكيد لما تقدم بيانه في مسألة الإخلاص، قال: أصل الأدب لكل منهما الإخلاص لله وطلب مرضاته وقصد إحياء الدين والاقتداء بسيد المرسلين فيقصد وجه الله تعالى من تعلمه وتفهمه وتفهيمه وفي مطالعته ومدارسته ومراجعته، وأن يزيل عن نفسه وغيره موت الجهل وظلمته وينير قلبه ويحييه بالعلم النافع، فإن العلم نور يستضاء به في الظلمات وحندس الجهالات. الحندس هو الليل الشديد الظلمة. قال: فكلما ازداد نورا بمعرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال والحلال من الحرام والصحيح من الفاسد وعرف مراتب الأشياء وطرق الخير من الشر، فالعلم عبادة تجمع عدة قربات: التقرب إلى الله بالاشتغال به، فإن أكثر الأئمة نصوا على تفضيله على أمهات العبادات، وذلك في أوقاتهم الزاهرة بالعلم، فكيف بهذه الأوقات التي تلاشى فيها وكاد أن يضمحل؟ والاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما نافعا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ونفعه واصل لصاحبه ومتعد إلى غيره ونافع لصاحبه حيا وميتا، ونافع لصاحبه حيا وميتا. وإذا انقطعت الأعمال بالموت وطويت صحيفة العبد، فأهل العلم حسناتهم تتزايد كلما انتفع بإرشادهم واهتدي بأقوالهم وأفعالهم، فحقيق بالعاقل الموفق أن ينفق فيه نفائس أوقاته وجواهر عمره وأن يعده ليوم فقره وفاقته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام عظيم. فالله الله في الإخلاص في طلب العلم وتعليمه، وتعاهد نياتكم بين الحين والآخر، ولا يكن هم أحدكم أن يقال له إنك طالب علم أو من تلاميذ الشيخ الفلاني أو ممن يطلب العلم حتى يعظم ويقدم في المجالس أو يحصل على شهادة، فهذا فساد للقلب. لا يدخلن عليكم الشيطان من هذا الباب العظيم، واستعينوا بالله على ذلك، فإن الأمر يحتاج إلى مجاهدة شديدة. قيل لسهل بن عبد الله: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، لأنه لها فيها نصيب. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: قال رجل من العلماء: اثنتان أنا أعالجهما منذ 30 سنة، ترك الطمع فيما بيني وبين الناس وإخلاص العمل لله عز وجل. واعلموا أن الرياء والسمعة زلة يحبها الشيطان، ولهذا قال مسلم بن يسار رحمه الله تعالى: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وقيل لعطاء: ما الحذر؟ قال: الاتقاء على العمل ألا يكون لله. واعلموا أن الله مطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في وصية عظيمة: يا معشر المستترين، اعلموا أن عند الله مسألة فاضحة. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وأختم هذه المسألة بترجمة مختصرة للفضيل بن عياض حتى تعلموا أثر الإخلاص في حياة طالب العلم، وأيضا لتعلموا كيف أن العلم يرفع صاحبه وإن كان قبل ذلك بعيدا عن الله تعالى. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الفضيل بن عياض في سير أعلام النبلاء، قال عنه: الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام المجاور بحرم الله. هل تعلمون ماذا كان قبل ذلك؟ كان قاطع طريق، نعم كان لصا وقاطع طريق. وسبب توبته أنه في ليلة من الليالي ارتقى على أحد الجدران فسمع تاليا يتلو قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فلما سمعها ولامست قلبا صادقا قال: بلى يا ربي قد آن، بلى يا ربي قد آن. ثم نزل من الجدار وجعل توبته أن جاور البيت الحرام. وللفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كلام عظيم في التمسك بالسنة، وهو مبثوث في كتب الاعتقاد، وله كلام نفيس في الزهد في الدنيا والتقلل منها، ذكره الذهبي في ترجمته. وإلى يومنا هذا وكلامه وآثاره تنقل وتكتب وتحفظ من جيل إلى جيل، ولا شك أن هذا من أثر الإخلاص. ولهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إن الفضيل بن عياض صدق الله فأجرى الحكمة على لسانه، فالفضيل ممن نفعه علمه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم، فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية، وتفصيل هذه الجملة معروف، وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيد. بعد أن قرر المصنف رحمه الله تعالى أهمية الإخلاص في طلب العلم وفي تعليمه، وأنها عبادة وقربة وطاعة يجب فيها الاحتساب لله تعالى، ثنى بذكر مسألة مهمة وهي البداءة بالأهم، فالأهم من العلوم الشرعية، حيث قال رحمه الله: ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم، فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية. نلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ألمح إلماحة مختصرة، ما أراد الخوض في بيان تلك التفصيلات التي تندرج تحت هذه العبارة، والسبب أن الكلام فيها طويل يحتاج إلى تأصيل وتفصيل. ولهذا قال رحمه الله: وتفصيل هذه الجملة معروف. وحتى يتضح مقصود المؤلف رحمه الله وما ألمح إليه، سيكون الكلام على مسألتين. المسألة الأولى: البداءة بالأهم من العلوم. المسألة الثانية: التدرج في ذلك العلم. أما المسألة الأولى وهي البداءة بالأهم من العلوم، فإنه مما لا شك فيه ولا ريب أن أهم ما يبدأ به الطالب في تعلمه ما يصحح به عقيدته وديانته، ألا وهو علم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو أشرف العلوم وعلاها قدرا عند الله تعالى، وذلك للأسباب التالية: أولا، أن علم التوحيد متعلق بالله تعالى، وشرف العلم مبني على شرف المعلوم، والمعلوم هو الله سبحانه وتعالى، فالاشتغال بهذا العلم اشتغال بأهم وأعلى المطالب. ولهذا أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. السبب الثاني أن التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية عظيمة وحكمة جليلة، ألا وهي تحقيق العبودية لله تعالى وإفراده بالعبادة. والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية ومعنى الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له. السبب الثالث أن التوحيد أساس دعوة الرسل. لما كان التوحيد بهذه المنزلة العظيمة والرتبة الشريفة بعث الله تعالى جميع الأنبياء والمرسلين بالدعوة للتوحيد إلى الجن والإنس أجمعين، فهو أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولأجل التوحيد أيضا أنزل الله تعالى الكتب، فقال سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مقررا ذلك التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. السبب الرابع أن التوحيد أول واجب على المكلف. إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أول واجب على المكلفين شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. ولهذا كان أول أمر أمر الله تعالى به عباده في القرآن الأمر بتوحيده وإفراده بالعبادة. قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله يدخل بها المرء في الإسلام، وهي آخر ما يخرج به من الدنيا. والأدلة على ذلك كثيرة، منها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، وجاء في لفظ آخر فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مقررا ذلك بعد أن ساق الأحاديث المذكورة آنفا، قال ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد أول الأمر وآخره، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بعد أن تقرر معنا أهمية علم التوحيد وأنه أول ما يبدأ به، فعلى طالب العلم أن يقبل على هذا العلم الشريف فيتعلم معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وما تدل عليه، ويعرف أركانها وشروطها وفضائلها ونواقضها، ثم يتعلم بقية المسائل المتعلقة بعلم التوحيد والعقيدة كأركان الإسلام والإيمان وغير ذلك، ثم بعد ذلك يقبل على بقية العلوم الشرعية كالفقه والحديث والتفسير. فيتعلم منها ما يصحح به عبادته ويقوم ويهذب سلوكه وأخلاقه ونحو ذلك. ثم يتعلم بعد ذلك ما يساعده على فهم هذه العلوم الشرعية، وهو ما يسمى بعلوم الآلة كأصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشرع وعلوم التفسير ومصطلح الحديث والنحو وغير ذلك. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وما يعين عليها من علوم العربية، وذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا بد أن يعرف الطالب من لغة العرب ما يعينه على فهم هذه العلوم الشرعية. ومعرفة اللغة تفيد في تحسين صحة الفهم لهذه العلوم. ولهذا قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته المشهورة مخاطبا وموصيا ابنه: جمل المنطق بالنحو فمن حرم الإعراب بالنطق اختبل. قد يسأل سائل: المسائل الفقهية والمسائل المتعلقة بالآداب الشرعية كثيرة جدا، فماذا أقدم وماذا أؤخر؟ الجواب: قدم ما تعايشه وتلامسه وتحتاجه منذ أن تصبح إلى أن تمسي. ما هي الأحكام والمسائل الشرعية والآداب التي تمر عليك في كل يوم وليلة؟ تعلم هذا أولا. فعلى سبيل المثال، نحن نصلي كل يوم وليلة 5 مرات، فعلينا أن نتعلم كل ما يتعلق بالصلاة من شروط وأركان وواجبات ومستحبات وأحكام. نتعلم أذكار الصباح والمساء، أذكار الطعام، أذكار اللباس، أذكار الدخول والخروج من المنزل. يتعلم الرجل حقوق زوجته عليه، وتتعلم الزوجة حقوق زوجها عليها، حقوق الأبناء، حقوق الجيران. المقصود أن تقدم وتتعلم كل ما تحتاجه وتعايشه من في يومك وليلتك. قدم هذا أولا، ثم الأولى فالأولى. وقد كان سلفنا الصالح رحمه الله تعالى يقررون هذا ويوصون الناس به. من ذلك أنه قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى: ما تقول في طلب العلم؟ قال: حسن جميل، لكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزمه. يعني خذ الأولى فالأولى وتدرج في ذلك. هذا الذي ينبغي أن تنصرف الهمة إليه. وعن أبي جعفر شامط القطيع قال: دخلت على أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، فقلت: أتوضأ بماء الباقي الله؟ قال الإمام أحمد: ما أحب ذلك. قلت: أتوضأ بماء الورد؟ قال الإمام أحمد: ما أحب ذلك. قال: فقمت فتعلق بثوبي، يعني أمسك الإمام أحمد بثوب هذا السائل، ثم قال، يعني الإمام أحمد: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت. فقال: وإيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت. فقال الإمام أحمد: اذهب فتعلم هذا. وإنه من الخطأ عند بعض الناس وحتى طلاب العلم أنه يسأل عن أمور لا أثر لها في حياته ولا تفيده، أو أنه يسأل عن أمور فرضية، أو عن أمور لا تقع إلا نادرة، ويغفل عما يهمه. وهذا ليس من أدب السؤال، وهو خلاف هدي الصحابة رضي الله عنه. فقد أخرج الإمام أبو خيثمة النسائي رحمه الله تعالى في كتابه النافع العلم بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه إذا سأله رجل عن شيء قال: الله لكان هذا، فإن قال نعم تكلم فيه، وإلا لم يتكلم. يعني يستحلفه بالله: وقع هذا الشيء الذي تسأل عنه الآن؟ فإن وقع أجاب السائل، وإلا فلا. فعلى طالب العلم أن يشتغل بالمسائل المفيدة ويبتعد عن المسائل التي هي بضد ذلك. لماذا؟ أولا لما فيها من إضاعة الوقت، ثانيا ولما فيها من مخالفة هدي الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، وثالثا ولما فيها من الانصراف عما هو مطالب به، ورابعا ولما فيها من التشبه بالأمم السابقة في تنطعهم وتكلفهم في الأسئلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. خامسا، ولما في ذلك من حرمان البركة في العلم، فمثل هذه الأسئلة يحرم صاحبها البركة في علمه. ولهذا قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، يعني أمثال هذه الأسئلة المتكلفة. قال: فلقد رأيتهم أقل الناس علما. هذه هي المسألة الأولى، وهي البداء بالأهم من العلوم. المسألة الثانية: التدرج في ذلك العلم. التدرج في طلب العلم والترقي في الفن الواحد أمر سلكه أهل العلم قديما وحديثا، ونظروا له نظريا وطبقوه عمليا، ورأوا أنه من أنفع المسالك في تحصيل العلم. فالتدرج مهم جدا، حتى يحكم طالب العلم أولا الأصول في هذا الفن، فيأخذ من المختصرات ما يعينه على ذلك، ثم يترقى في ذلك الفن ويتوسع قليلا قليلا بحسب ما يحتمله فهم الطالب. إذن التدرج في طلب العلم له جانبان مهمان لا ينفكان ولا ينفصلان عن بعضهما البعض. الجانب الأول: دراسة المختصرات في الفن الذي يطلبه، ثم بعد إحكام ذلك يتوسع ويأخذ المطولات. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني: دراسة وحفظ المسائل قليلا قليلا بحسب ما يحتمله فهمه، والحذر من أخذ العلم جملة واحدة والاستعجال في ذلك. وفهم واستيعاب هذا التقسيم مهم في فهم النصوص والآثار التي ستأتي معنا، لأن بعضها يتضمن جانبا واحدا فقط، وبمعرفة الجانبان يتضح كلام أهل العلم ويعرف مرادهم. وهذا التدرج خاضع لاجتهاد المعلم، وهو يختلف باختلاف المكان والزمان ومسالك الأشخاص ومذاهبهم. فعلى سبيل المثال، من الكتب المقررة للمبتدئين في الفقه في بلاد الحجاز عمدة الفقه لابن قدامة، أما في بلاد اليمن فالكتاب المعتمد والمدروس الدرر البهية للشوكاني، وهكذا. فالمقصود أن جميع أهل العلم الراسخين لا ينازعون في مسلك التدرج والترقي في الفن الواحد، وإن اختلفت الكتب المعتمدة لديهم. والتدرج في العلم أمر قد دل عليه الكتاب والسنة، ومن ذلك قال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. كل هذه الأدلة تدل على ماذا؟ تدل على التدرج والترقي في أخذ العلم قليلا قليلا، فيتعلم الطالب صغار المسائل قبل كبارها، ويحكم الأصول قبل الفروع. ولهذا أهل العلم سلكوا هذا المسلك من قديم، فتراهم يعلمون الطلاب المختصرات من كل فن حتى إذا حفظوها وفهموها توسعوا معهم في هذا الفن بعد ذلك، وهذه الطريقة هي أفضل وسيلة مثمرة لتحصيل العلم وفهمه. واعلموا أن من خالف هذا المسلك فإنه يضيع ولا يحصل شيئا من العلم. فمن أراد أن يأخذ العلم جملة واحدة ذهب عنه جملة واحدة، ومن قرأ المطولات قبل أن يحكم الأصول والمختصرات فسوف يتخبط ويتشتت وقد يترك الطلب بسبب ذلك، فحاله كحال من يسبح في الأمواج العاتية وهو لا يعرف السباحة، أو كمن يريد أن يشيد قمة البناء وهو لم يضع حجر الأساس، فهل سيفلح؟ ستضيع عليه أوقاته وتشتد عليه حسراته. ولعلمائنا كلام كثير في تقرير هذه المسألة وأهمية التدرج في طلب العلم. من ذلك قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ينبغي له، أي المبتدئ، أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، بل يأخذ قليلا قليلا حسب ما يحتمله حفظه ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ظل، ومن تعداه مجتهدا زل. وقال الماوردي رحمه الله تعالى: اعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرها، ومداخل تفضي إلى حقائقها، فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرها، وبمداخلها لتفضي إلى حقائقها، ولا يطلب الآخر قبل الأول ولا الحقيقة قبل المدخل، فلا يدرك الآخرة ولا يعرف الحقيقة، لأن البناء على غير أس لا يبنى، والثمر من غير غرس لا يجنى. وقال الزهري رحمه الله تعالى في وصية عظيمة ليونس ابن يزيد قال: يا يونس لا تكابد العلم، يعني لا تشق على نفسك في العلم، تريد أن تأخذه مرة واحدة. يا يونس لا تكابد العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، يعني هذه المكابدة قد تكون سببا في تركك للعلم. قال: ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فلا بد من التروي في أخذ العلم وعدم العجلة، فإن الاستعجال يورث الزلل، فيبدأ طالب العلم بالأهم فالأهم ثم يترقى بعد ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده. يشير رحمه الله تعالى بهذه الجملة إلى مسألة التدرج والترقي في طلب العلم، وهي كما قال رحمه الله أقرب طريق يوصل إلى تحصيل العلم، وقد تقدم تفصيل ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة. والسبب في ذلك أن يتأصل الطالب ثم يتدرج ويكثر من النظر والحفظ والفهم والإدراك. وقد اعتنى علماؤنا رحمه الله تعالى قديما وحديثا في بيان أفضل وأحسن وأوضح ما صنف وكتب في كل فن، وكلامهم مبثوث في الكتب والرسائل والفتاوى. واعلموا حفظكم الله بأن العمر قصير والعلم غزير، فخذ من كل شيء أحسنه، كما قال الشعبي رحمه الله تعالى: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه، وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف: ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان. هذا هو الأصل، أن يحفظ الطالب المتن الذي يدرسه وما يندرج تحته من مسائل وأدلة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أو دراسة تكرير، إن لم تستطع الحفظ يكرر ليدرك ويفهم المعنى فهما صحيحا. لهذا قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. ومسألة الحفظ والمراجعة سأذكرها لاحقا بإذن الله تعالى بشيء من التوسع، أكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.